وإن أدبرت وأوصاني أن لا أخاف في الله لومة لائم لائم، وأوصاني لا أسأل الناس شيئا، وأوصاني أن أستكثر من لا حول ولا قوة إلا بالله، فإنها من كنز الجنة أو من كنز الجنة.
أبو ذر يقول: أوصاني رسول الله صلى الله عليه وسلم، الوصية هي الأمر، ووصى بمعنى أمر، لكن يعدل عن لفظة الأمر إلى كلمة وصى لأجل بيان أن هذه الوصية وراءها رغبة أو رهبة، يعني شيء مرغوب للناس فعله أو ترهيب عن اجتناب شيء، فتأتي بلفظ وصى كأنه يفترض أن المأمور يمتثل الأمر وأنه أقبل على ذلك، ويعدل عن لفظ أمر إلى وصى. ولذا جاءت هذه الرواية بروايات أخرى: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذا إذا قرأت الآية ووجدت نهايتها: ذلكم وصاكم به، يعني ذاك ما تقدم من العهد من العهد أو ما تقدم من الأمور، الله عز وجل طلب منكم إنفاذه والعمل به. قال: أوصاني بسبع. هذا إجمال. إيش معنى الإجمال؟ أي أنه يأتي الطالب أو الآمر أو الوصي أو الناهي يقول: نهيتكم عن خمس، أو أمرتكم بخمس. السامع يتشوف. إيش معنى يتشوف؟ أن يتطلع، يرغب أن يعلم ما هي الخمس، سيما إذا كان القائل ممن يعلم أنه لا يقول إلا صدقاً، وإذا أمر ينفذ الأمر، وإذا نهى يتعقب من نهاه عن الفعل ذاك الأمر. من يعلم أن القائل متمكن من القيام بما أمر وتنفيذ ما طلب من الناس، المرء يتشوف بعد هذا العدد. ما هو؟ علمنا الحكمة في تقديم الإجمال قبل التفصيل. واللغة لها وسائل في جذب الانتباه ولفت النظر. أما بعد، ألا فاعلموا، وهكذا، كل هذا من باب التنبيه ولفت النظر، لأنه لو دخلت في الموضوع قبل هذا يكون الإنسان لاهٍ، قلبه مشغول بشيء آخر. قال: أوصاني رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع. اسمع الوصية الأولى، اقرأ:
أن أنظر إلى من دوني.
أن أنظر إلى من هو دوني. كلمة نظر قد تكون بالعين وقد تكون بالقلب. النظر بالعين أي أن الرؤية تقع على شيء، والرؤية بالقلب أنه يتأمل ويعجب أو يتمنى أو ما إلى ذلك. فالنظر هنا نظر قلب، أي أمرني وصاني صلى الله عليه وسلم أني إذا نظرت بقلبي، لأن النظر بالقلب غالبا يكون عقب النظر بالبصر، لأن الإنسان لا يعجب بشيء وهو لا يراه إلا إذا سمعه. فقال: أن أنظر إلى من هو دوني. الدون يعني الأقل، ما هو مستوى ولا أعلى. أي إذا تأملت وأعجبت بشيء ورغبت في الحصول فيه أو تمنيته، هذا من شؤون الدنيا مو من شؤون الآخرة. الرسول صلى الله عليه وسلم جاءت أحاديث تبين للناس أنه ينبغي أن ينظر إلى من هو فوقه في الدين، إذا كان محسن وإذا كان صاحب عدل، ف وإذا كان رجل معروف بالتقوى والإحسان يتمنى الإنسان أن يكون مثل هذا، لكن لما علم صلى الله عليه وسلم أن أغلب الناس يعمهم ويطغى عليهم الشهوة، وإذا خرجوا اجتالتهم شياطين وغلبت عليهم أهواؤهم، فإنما يرغبون في الدنيا، والإنسان خلق هكذا هلوع، وخلق حب شيء في قلبه شديد، وهو في الأصل فقير في ذاته، كما أن الله غني في ذاته سبحانه، غني في ذاته سبحانه، هو في غاية الغنى لا يحتاج إلى أحد، حتى العرش هو في حاجة إليه سبحانه للقيام. ويقول هنا صلى الله عليه وسلم: إذا نظرت في دنياك فانظر، تأمل وتعجب، ولا حاول أن تعرف من هو دونك، فإذا نظر إلى من هو دونه شكر نعمة الله عليه. انظر إلى من هو دونك، الدون يعني الأقل، الأقل في ماذا؟ في الجسم، أو في نعمة الأطفال، أو في الزوجة الصالحة، أو ما أعطاك الله من سكن ولباس وآواك، أو جعلك مستقرا لا قلق ولا تعب ولا مطارد من خصوم. هذه أمور تتعلق بالدنيا، ولا يستطيع الإنسان أن يحصر أمنياته فيما أيدي الناس وفيما معهم، لا يحصر هذا. فإذا نظرت بتعجب ورغبة أو تمن، لا تنظر إلى صاحب رياش وأموال ولباس جميل وأن له حتى الرت، حتى بالمعنويات، لا تنظر إلى من هو فوقك، انظر إلى ما هو دونك. إيش معنى المعنويات؟ المعاني رجل له رتبة عند الناس ومحبة، أو أنه ذو مكانة إذا قال استمعوا لقوله، أو رجل علم أنه له منزل في الناس يقومون بشؤونه، سواء كان النظر الذي هو تأمل بإعجاب أو رغبة، سواء كانت في الرتب التي ذكرنا أنها من المعاني، أو في المحسوسات. لا تنظر إلى من هو فوقك، يعني لما قال انظر إلى ما هو دونك، كل جملة في اللغة العربية طلبية، بمعنى مو خبر، طلب، لأن الخبر تقول الدنيا في زوال، عيسى بن مريم ينزل آخر الزمان، هذه جمل خبرية، يعني هذه تحتمل الصدق والكذب في كلام الناس. أما الجمل الطلبية ما يقال صدقت وكذبت، إذا قلت اسقني ماء هذا طلب، وإذا قلت لا تخرج هذا طلب، ما يقال لقائل هذا القائل صدقت وكذبت. فلما كانت الجمل الطلبية التي منها التمني والرغبة، قال صلى الله عليه وسلم: لا يكن تأملك إلى من هو أعلى منك. أخذ هذا من مفهوم هذه الجملة. الجملة الطلبية لها مفهوم ولها منطوق. المنطوق اللفظ الذي ينطقه الإنسان، إذا قلت لا تقم معناه أقعد، لا تخرج من المنزل معناه أسكن واستقر، افعل كذا، مفهومه خلافه. عرفنا المفهوم؟ فإذا قال صلى الله عليه وسلم انظر إلى من هو دينك، من هو دونك، إيش يفهم منها؟ مفهومه ماذا؟ مفهومه لا تنظر إلى من هو فوقك. هذا المفهوم أكده صلى الله عليه وسلم بجملة: ولا تنظر إلى من هو فوقك. بينا هذه لأنه يأتي الذكي وصاحب الاكتفاء بالجمل البليغة الواضحة، يقول: ما معنى قوله صلى الله عليه وسلم: لا تنظر إلى من هو فوقك. ألا تكفي الجملة الأولى؟ يقول: بلى تكفي ذلك، كانت فيها كفاية، لكن أراد للتأكيد وأن هذا حق لا يذهب فكر إنسان إلى أنه يقول ما نهى صلى الله عليه وسلم إلى من هو فوقه. هذا المعنى يا عبد الله، وهذا المفهوم الذي يدل على منطوقه ذهب إليه جماعة من أهل العلم لا يعترفون بالمفهوم. فإذا قال سبحانه: ولا تقل لهما أف، يعني الوالدين أكرمهم وقم بأمرهم وأحسن إليهم، لا يصدر منك أقل أمر ولو مخاطبة فيها مكروه لا يتصدر منك إليهم. قال هؤلاء الجماعة: الله عز وجل ما نهى عن ضربهما ولا نهى عن شتمهما، إنما أمر أن نقول معروف. طيب إذن يجوز شتمهم؟ قال: لا، أخذناهم من دليل آخر. عرفنا المفهوم والمنطوق. اسمع يا عبد الله، قال: وانظر إلى من هو فوقك ولا تنظر إلى من هو فوقك. كل أمر ونهي في كتاب الله عز وجل له عند الآمر والناهي الحكيم، وهو الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم، شيء مقصود، مقصود يعني حكمة ومنفعة تعود إلى هذا المطلوب منه القيام بهذا الأمر. ليس هناك نهي إلا ووراءه مصلحة للمنهي ألا يفعل هذا المنهي عنه، وليس هناك أمر إلا وهو هناك مصلحة بأن تفعل ذلك. المصلحة في النهي دفع المضرة لأن وراءه مكروه. أيما نهي جاءك عن النبي صلى الله عليه وسلم فإن فيه دفع مضرة عنك وجلب مصلحة، وهكذا أوامره. ولذا لما يقول سبحانه: وإن تطيعوه تهتدوا وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون، دل على أن الهداية وهو نور في القلب والوجه يعرف الإنسان به الحق ويميز به الباطل والخبيث من الطيب والجليل. ترى هذا مقصد كبير ونعمة عظيمة، إليها يسعى كل ابن آدم له عقل. لا تظن الأمر سهل، إذا أودع الله بعض مواهبه لعبد من عبيده استطاع أن يعرف الحق من الباطل ويعرف الصحيح من السقيم والطيب من الخبيث. هذه نعمة، وإلا ما أكثر من ينغمس في الباطل وهو لا يعلم، وما أكثر من يأتي بالعقود والصفقات ويسعى في مطالب الدنيا وهي محرمة أو لا تجوز أو وراءها أمر لا تحمد عقباه. أكثر هؤلاء الذين يتعرضون للإفلاس والخسارات ووجود الخصوم وكثرة المطالبات هو هذا من نوع. لو عرف الحق وامتثل له دائما العبد يقول في دعائه: اللهم اهدني ووفقني، ويقولها 17 مرة في صلاته: اهدنا الصراط المستقيم. فيقول صلى الله عليه وسلم: إذا نظرت في دنياك إعجابا وتأملا ورغبة لا تنظر إلى من هو فوقك، انظر إلى من هو دونك. هذا الدون كما قلنا قد يكون في الجسد أضخم منك وأقوى منك وأجمل منك وأعضاؤه متكاملة، أو فيك نقص من ذلك وجدت هذا الذي نظرت إليه وتأملت فيه هذه المحاسن، فإنه يفضي بك إلى الحسد أو ازدراء نعمة الله عليك، أو ترى أنك محسور لم يعط حقك. بعض الناس يصرح هذا، كيف أنا ولما هذا؟ هذا نسمعه ونراه ونشاهده. يصرح به من عنده الجرأة، وقد يكون مكبوت في بعض أنفس الناس، يقول أنا أسعى وفلان يأتيه المطلوب كذا. ولذا الآيات: لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا، قال لنفتنهم فيه، وقال: ولا تعجبك أموالهم ولا أولادهم، إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا. هؤلاء مبتلون يا عبد الله، لا تنظر بإعجاب لما قال لا تمدن عينيك، أي لا يكن نظرك إلى الشيء نظرة إعجاب، لأن هذا يؤدي إلى الحسرة. هؤلاء الذين يرون أنهم عاجزون عن تحقيق أمنياتهم، دائماً في القلب نوع من انقطاع وانكسار، ويحاول قدر الإمكان إن لم يشعر بنقص انطوى أو انزوى أو يكون فيه وقاحة. نسأل الله العافية والسلام. أليست هذه وصية جليلة؟ يا عبد الله، كلنا يجب أن نعتبر، فإذا رأيت شيئا من نعم الله على عبد احمد الله على ما أنت فيه، وانظر إلى من هو دونك، ما أكثر المبتلين. فإذا أصابتك من مصائب الدنيا شيء، احمد الله أنها لم تكن في دينك، وأنها لم تعطل عليك جوارحك، وأنك لازلت تستمتع. ويبتلى بعض الناس ومن صبره وحمده لله، وإن كان مقعد أشل، يحمد الله على أن قلبه لا زال فيه حياة، ويذكر الله ويثني عليه. هؤلاء سعدوا في الدنيا وفي الآخرة. قال: أوصاني صلى الله عليه وسلم بسبع، أولاهن أن أنظر إلى من هو دوني ولا أنظر إلى من هو فوقي. اقرأ.
وأوصاني بحب المساكين.
وأوصاه صلى الله عليه وسلم بحب المساكين. لما قال أوصاني صلى الله عليه وسلم، هذا من باب التبليغ. كل مؤمن علم حقا أخبر الله به ورسوله أو أمر الله به ورسوله، يجب يا عبد الله عليك أمران: أن تمتثل تطيع، تكف عن المنهي وتعمل بالمأمور، هذه الأولى. والثانية: يجب عليك أن تبلغ ما علمته، بلغوا عني ولو آية. هذا مو خطاب لناس من الصحابة فقط، مخاطب هذا المخاطب كل من علم ذاك الحق يجب عليه اتباعه وتبليغه. إيش معنى إبلاغه؟ يعني إيصال هذا المعنى إلى من لم يسمع ولم يفهم. لما قال أوصاني وأخبر بها أبو ذر رضي الله عنه، يعلم أنه مطلوب بذلك. ولذا قوله صلى الله عليه وسلم لواحد من الأمة هو خطاب لجميع الأمة، ما هم ليس هم الحاضرون فقط، بل كل من يأتي إلى يوم القيامة. ليس خطابه صلى الله عليه وسلم لواحد معصور. ولذا الصحابة تأتيهم أحاديث يسمعونها، يعني يعرفون بعضها، لكن يعلمون أنها لا تصلح لهؤلاء القوم ولا لهؤلاء السامعين. فإذا أدركهم الموت وعرفوا أنهم سيغادرون، يقولونها تأثما، التأثم يعني الخروج من الإثم، ويقولونها خوفا أن يكونوا كتموا شيئا مما أمرهم الله بتبليغه فيحدثونه. وإلا ما يحب يحدثون. بعض الأحاديث لا ينبغي أن تفشى للناس كلهم، إنما لبعض الناس. فهذه مما أخبر به أبو ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذن لما قال أوصاني ولم يقل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ذلك من باب التشريف ومن باب الثقة رسول الله به صلى الله عليه وسلم، ومن باب بيان فضله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاه بهذه الوصية، وإلا ليست خاصة بأبي ذكر. يقول وصاه صلى الله عليه وسلم اقرأ
والدنو منهم،
بحب المساكين والدنو منهم. حب المساكين ليس معناه كحب الله ورسوله، لأن حب الله ورسوله معناه طاعتهما، لأن من تحبه لا بد أن تطيعه. لكن المساكين حبهم بمعنى أن قلبك يودهم، ومن توجه قلبه لمودة إنسان عكس العدو، العدو يرغب في إيصال الضرر وفي إيجاد ما تكرهه والسعي في ذلك، لكن المحب يحيطك بالعناية ويبعد عنك تلك الشرور التي تؤذيك وينصحك ويرغب في ذلك. هذا معنى حب المساكين. والدنو منهم، أولا اعلم يا عبد الله، المساكين لا تفهم منها المسكين المقابل للفقير، لأن هذا أكثر من يجول في خواطر الناس، ومن لم يفهم الحديث يقوم ينظر في هؤلاء الممزقة ثيابهم، الوسخة أبدانهم، أولئك الذين لا يجدون لقمة العيش فيدنو منهم ويحبهم. لا، ليس هذا المقصود. المساكين هؤلاء يجب الصدقة عليهم ويجب مواساتهم. عرفنا معنى الصدقة؟ أي بذل ما فضل عن حاجتك. إذن وما معنى المواساة؟ المواساة يا عبد الله أنك تواسيه إن عندك حاجة تحب أن تستأثر بها، طعام لذيذ أو وجيه أو شيء من متع الدنيا ترغب أنك لا تفرط فيه، ووجدت هناك من هو في حاجة إلى مثل هذا، حاجة إيه؟ مو حاجة استمتاع، حاجة اضطرار ورغبة، تقوم تأخذ نصف الطعام الذي تحبه وتعطيه لذاك المحتاج. هذا يسمى إيه؟ يسمى مواساة. عرفنا الصدقة على هؤلاء والمواساة مطلوبة شرعا. لكن قال حب المساكين، المسكين يا عبد الله المعني ذاك الرجل المنكسرة قلبه البعيد عن الناس، لا ينظرون إليه لأنه ليس له رتبة وليس له من فاخر الثياب، وإن كان غنيا. الغني يا عبد الله اللي عنده نصاب مال فاض عن ديونه، النصاب 350 ريال، كم يعادلها من عملاتكم؟ إذا عندك هذا المبلغ وليس عليك دين وطعامك مؤمن وليس هناك مطالب وسكنك الذي أنت فيه معطى حقه، هذا يسمى غني، لا تعطيه الزكاة. لو زاد عن هذا هو الذي يعطيك. لا تفهم الغني اللي عنده أرصدة كبيرة في البنك وجيوبه ملأة بالدراهم، لا، ذاك موسر. فرق بين الموسر والغني. فإذا كان زاد عن حاجته هذا مطلوب منه إعطاء الزكاة مو أخذ الزكاة. إذن المسكين ما ليس المعني الذي ما عنده دون إلا دون النصاب. المسكين قد يكون أكثر من النصاب، لكن الناس لا يحاولون أن يرون فيه حاجتهم، لأنه ما عنده الزائد لينفق، وليست له مكانة، ما له جاه، إما أن أبناءه في وظائف صغيرة أو دخلهم محدود، أو أنه ليس هناك من داع يدعو الناس إلى التقرب إليه. أقرب أفعال الناس في هذه الأزمنة ما يتقربون إليك إلا ولهم حاجة، ولا يسعون إلى مودتك إلا ولهم مطالب. لا تفهم يا عبد الله أنك تتجنب الناس، لا، ليس هذا مطلوب هذه المعاني. الناس في حاجة، والإحسان إليهم مرغوب، والعطف عليهم مطلوب. وإن علمت أن هذا الذي يسعى إليك بالسلام وصباح الخير ومساء الخير كل مساء ويبتسم ويتقرب إليك، هذا له حاجة، لكن ليس معنى هذا أن تنفر منه ولا تحسن إليه، لكن تعلم أن له طلب. ولأجل هذا إذا علمت وأدركت، هذا من يعطي الله في مواهبه في الفطن من شاء من عباده، حين تعلم هذا، لأجل يا عبد الله لا تتخذه صديق، ولا تتخذه من تأمنه فتعطي إليه سرك وتجعله حارس البيت وتدخله بين أهلك. أكثر من يغتال أصدقاءه ويمكر بهم ثم يخلف وعده معهم ثم ينقض إليهم بنكث المواعيد وإيصال الأذى، هو هذا من نوع. يا عبد الله إذا جاءك أمثال هؤلاء مو معنى أنك لا تتصدق ولا تنفعهم، انفعهم يا عبد الله، فإنهم خلق الله ومطلوب منك ذلك. لكن يا عبد الله لا تغتر فتجعله كذا. الصديق يعني المصادق التي تصدق معه القول والعمل في غيابه وحضوره، إنما هذا يكون لمن أعانك على طريق الله عز وجل، نصحك وأعطاك الحق وإن كنت تكرهه، ما يغشك ويدفع عنك إن كنت موجود وغائب، لا لأجل مال ولا جاه، ما يطلب منك من شيء من هذه الدنيا. هذا يا عبد الله اسعى إليه وتقرب منه. فإذا قال صلى الله عليه وسلم لأبي ذر حب المساكين فليكن في قلبك حبهم وادن منهم، لأن الغالب أن أمثال هؤلاء يبتعدون عن الخنا والشرور والآثام، ولا يحبون مسالك أولئك الذين قضوا أوقاتهم في غضب الله أو لهوا بالدنيا وتناسوا ما طلب الله، ما عندهم هذا الشيء. فتحبهم دل على أن حبك لهم الرغبة في القرب منهم وسماعهم والجلوس معهم إنما هو لأجل الله، لأنها كلمة صادقة منهم، أو أنهم لا يأتون بشيء مما يبعدك عن الله عز وجل. إذا دخلت بالهيئة وأنت مدعو إلى وليمة زواج أو غيره، وتعلم أن الداعي لهذا الطعم أناس من أشراف القوم أو سادتهم، ماذا تتوقع من الحضور؟ إيش يكونوا؟ لابد أن يكونوا قريبا من رتبة الرجل، ما تتصور هذا؟ فإذا وقع هذا في إحساسك وملأ قلبك وأردت الذهاب، هل تذهب أنت بهذه الثياب التي تأتي بها إلى المسجد؟ لا، لابد يكون ثوب جديد وأمر كذا، ثم تسرح شعرك على أحسن تسريح وتتزين ما استطعت، لأجل تعلم أن أغلب الحضور من هذا النوع. هؤلاء الحاضرين، الرجل يدعو هذا الصنف ثم يدعو إلى صنف آخر من جيرانه، لأنه سيعاتب أو أنه سيصادفونه في الطرق، أو أنهم معهم في تلك الرئاسة الكبيرة، لأن الإدارات الضخمة
فيها من صغار الموظفين هكذا كما هو في الشركات. هذا معلوم ولا مو معلوم؟ بس الحد هو من باب التذكير. تأتي إذا دخلت صالة هؤلاء تجد هؤلاء الأقوام في جهة، المساكين وعلية القوم في جهة، هكذا شأن القلوب أنها تذهب إلى من تأنس به. بعضهم يرى أن هناك مجالس لكن القلوب تنفر، جلوسك مع هؤلاء يعني قد يزدريك بعض الناس، لأن الشيطان يسول، قد لا تحترم، قد تكون فيه منقصة وما إلى ذلك، فتجد هذا ينحاش أن يكون جليسا مع هؤلاء، ويأتي المسكين الآخر فينضم إلى هؤلاء. ترى هذه يا عبد الله نراها ولعلكم ترونها، ومن لم يرها فليعلم أن هذا واقع. إذا علمت أن هؤلاء دعوا إلى مثل هذا من باب دفع الملامة وعدم إظهار العذر، لأنه سيلام الداعي، لما فلان وفلان، ثم قد يخشى العواقب. أي عاقبة؟ يخشى أن هؤلاء يكرهونه ولا يخدمونه ولا يعمل كذا. فيقول صلى الله عليه وسلم: هؤلاء المنكسرة قلوبهم القريبين من الله بالطاعات، فلتكن محبتك توجهت إليهم، فإن بهم ينصر الله الجيوش، فإن بهم يعني بدعائهم يرزق الله أهل الأرض، فإن بهم أي بدعائهم يدفع الله كثير من المكروهات. قال: حبهم والدنو منهم. أما حبهم عرفنا معناه، فإيش معنى الدنو منهم؟ أي دائما إذا كانت إذا رزقت بأوقات فيها فراغ وأريت تقضيتها فليكن مع هؤلاء. هذا واضح؟ نسأل الله أن يرزقنا الطاعة والعمل بما نسمع. اسمعوا الوصية الثالثة. نعم.
وأوصاني أن أقول الحق وإن كان مرا.
الحق ضد الباطل. أحيانا إذا أردت أن تعرف شيئا فاذكر نقيضه أو ما يضاده يتضح، يعرف السامع إيش معنى الحق. الباطل الذي لا نفع فيه، ما فيه منفعة مقصودة، وقد يكون لا أنه لا منفعة فيه بل فيه مضرة، فما لا ينفع في الآخرة ولا يؤدي إلى شيء مما يفيدك في دنياك، لأن يكذب الإنسان ويحصل بالكذب بعض مال، ويسخر الإنسان ويحصل له بعض إعجاب من الناس، هذا هو قال الباطل. لكن اعلم أن ما جاءه من نفع قليل والعاقبة سريعا جدا، مضرته أعظم من ذلك، سينكشف أمره إلى من سخر منه وإلى من اغتابه وإلى من سرق منه أو غشه بهذا المال. الباطل لا يحصر، لكن كلمة الباطل تدل على أن كل أمر لا ينفع العبد في آخرته وقد يكون فيه مضرة يجب اجتنابه والبعد عنه. ولذا لما قال صلى الله عليه وسلم: كل لهو يلهو به العبد وهو باطل إلا ثلاث: ملاعبته لزوجته ولفرسه خيله. وذكر صلى الله عليه وسلم أو ما يتدرب به على السلاح لمقاتلة يعني ما يفيدك قوة في البدن والقلب. الإنسان لما كان الصحابة يرمون يعني يرمون النبل لأجل أن يعرفوا كيف يسدد السهم في نحور العدو، سماه صلى الله عليه وسلم لهوا، لكن قال ليس من الباطل. لما سمي لهوا؟ اللهو في الغالب ما يسر بعض الخواطر فيجد فيه أنس. ولذا الغنى والرقص واللعب بالأدوات هذه والذهاب إلى كذا مصارعات وغارق والنظر في الباطل، هذه قد تلهي النفس لكن يعقبها حسرات عجيبة بعدها. لذا هؤلاء الذين يستأنسون بالغناء وشرب الخمر إنما هم في غم لذنوبهم فيريدون الهروب مما يحصل في نفوسهم إلى مثل هذا. الشاهد إذا عرفت الباطل نقيضه ما هو الحق، أي كل ما فيه منفعة مقصودة يطلبها المرء، قول المعروف والنهي عن المنكر وإعانة المحتاج ودفع الضر عن الغير وما إلى ذلك مما لا يحصر، هذا منها قول الحق. قول الحق تقول يا فلان لا تفعل هذا فإنه كذا، يا فلان كف عن هذا، يا فلان لما لم تفعل هذا، افعل هذا، قم بهذا الواجب، أعطي هذه الحقوق. ويقول صلى الله عليه وسلم لأبي ذر أنه أوصاه أن يقول الحق ولو كان مرا. المر ما هو خاص بذوق اللسان، لا، هو أحد معانيه والذي اشتهر عند الناس أنه ما يتعلق بالطعم وذوق اللسان، لا، المر أكثر من ذلك. كما أن الجوع ليس يا عبد الله الجوع يختص بذاك الذي يجد ألم فراغ المعدة لا بد من ملئها فيحصل له ما يحصل، هذا أحد معاني الجوع. قد يكون الجوع في الفكر والعقل وقد يكون في البدن. الشاهد هنا لما قال إن كان مرا، أي لو كان عاقبته في أول الأمر كريه المذاق، ما تحب أن يكون ذلك. كل من أردت أن تقول له الحق وله هوى ينزعج، هذا محاصل ولا مو حاصل؟ نحن نجربها في أنفسنا، لو جاءنا قال يا عبد الله اتق الله فإنك تفعل كذا بيديك أو بلسانك، ما يحب هذا لأنه يرى أن هذا أنقص منه أو أقل فهما أو لما يعلو صوته، لأن قوله أمام الناس جهرة هذا لا ينبغي، إلا للمعاند الذي تفهمه أن هذا لا ينبغي ثم توادى بين له جهرة هذا لا ينبغي فعله. أما بالمجاهرة ما ينبغي. فدل على أن قول الحق عند أغلب الناس كما ذكر الله عز وجل في الآيات أنه إذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم، العز يعني الكبرياء والفخر وإظهار العلو على الناس تدفعه إلى أن يأثم. ما هو الإثم؟ يقول اذهب يا عبد الله انصح نفسك، أنت انظر إلى خلقك فيك كذا وكذا مما خالفت الرسول، ومن باب الانتقام ليس من باب النصيحة. نكتفي بهذا القدر في هذه الليلة المباركة، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما.